إذا أصابه الحسنة أن يوريها شكرا لله عز وجل لأنها منه تفضلا وإحسانا، وما أصابك وإذا أصابته السيئة فلينظر في نفسه حتى يحاسبها ويستعفف فترتفع السيئة. فإذا قال قائل إذا كان الخطاب بالرسول عليه الصلاة والسلام فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فعلا يعاقب عليه؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين، وقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهو من بني آدم، وبنو آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ، ولهذا قال اللهم اغفر لي جدي وعزي وخطئي وعمدي. لكن الفرق بينه وبين سائر البشر ممن أرسل إليهم أنه لا بد أن يوفق للاستغفار والتوبة، أما غيره فقد يوفق وقد لا يوفق. وبهذا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحصل منه ما يكون سببا في إصابته بالسيئة، ولكنه يزداد بذلك رفعة ودرجة عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع البشر بقوله وأرسلناك للناس، ويتفرع على ذلك الرد على النصارى الذين زعموا أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول إلى العرب خاص. لأننا نقول لهم أنتم الآن تؤمنون بأنه رسول وأنه من عند الله، وقد قال الله عنه أرسلناك للناس، فيلزمكم على إقراركم بأنه رسول أن تقروا بأن رسالته عامة، وإلا فقد كذبتموه. فمتى أقررتم بأنه رسول ولو إلى العرب لزمكم أن تقروا بأنه رسول إلى كافة الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل للرسالة وكفء لها وقائم بها بقوله أرسلناك للناس رسولا، فهو ابتداء أهل لها وهو غاية منفذ لها تماما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن شهادة الله له الرسالة مغنية عن كل شهادة، لكن لمن اتقى. فما وجه شهادة الله له؟ شهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رسول حقا بشهادتين، شهادة قولية وشهادة فعلية. أما الشهادة القولية ففي قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وأما الشهادة الفعلية فهو تمكين من إبلاغ الرسالة ونصره على أعدائه، وقد قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض ما هو كل الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ثم تقطعنا منه الوتين، يعني لأهلكنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد الله له بالرسالة شهادة قولية وفعلية. القولية لا نريد لفظ الشهادة، نعم أنزله بعلمه، نعم وما أفلش. طيب الفعلية كما مكن له ونصره يا رسول. لا خلنا. نعم. أحسن. بارك الله فيك. ومع ذلك، مع هذا كله، أيده الله تعالى بآيات بينات، معجزات ظاهرة حسية ومعنوية. وما أحسن مراجعة ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله حول هذا الموضوع في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فإنه ذكر في آخر الكتاب من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية والمعنوية ما لم أره لغيره، حتى إن ابن كثير رحمه الله في كتاب بداية والنهاية نقله إما بلفظ أو بمعنى. فيا ما أحسن مراجعة هذا البحث الذي كتبه شيخ الإسلام رحمه الله حول هذا الموضوع. من فوائد آيات الآية الأولى وهذه منع التطير، منع التطير لقوله وكل من عند الله. وإذا شئتم أن نؤجل البحث فيه لأنه مهم فعلنا.
ما يمكن كل السابق قليل آيات في المنافقين؟
نعم.
قال
الله تعالى لم ترى
الذين
قيل لهم كفوا أيديكم. نعم. ثم بعد يأتي المنافقين يشهدون لقوم الصحابة هذا. لا. والذين قيل لهم كفوا أيديكم ليسوا كلهم قال ربنا لما كتب إذا فريق فريق مو كلهم.
بعد قلنا قولهم ان تصبحوا حسنه فكل هذه من عند الله ثم ياتي الله عز وجل يقول ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك كما في المنافقين يا اذا جاء امر من امن او القصه دعوا به ولو ردوا
اليه. نعم. هو لا يستبعد لانه يعني وقد قيل به قد قيل به، لكن كما قلت لكم في اثناء التفسير اكثر المفسرين على انها في قوم كانوا في مكه مضطهدين فطلبوا من الرسول عليه الصلاه والسلام ان يقاتل فقيل لهم كفوا ايديكم. وايضا المنافقون هل قالوا يوم من الدهر دعونا نقاتل؟ ابدا، بل انه حتى في غزوه احد لما خرجوا رجعوا من اثناء الطريق.
الاول شخص كانوا يوعدون الرسول صلى الله
عليه وسلم ويؤيدون لا اليهود هؤلاء اليهود هم الذين كانوا يستفرون عليه الكفر. نعم. ايش؟ إيه لا توشبوا بعض الجراء تقول؟ كل سؤال كل السؤال ما سمع. إيه لا بأس. التقويم نبني على هذا. تقويم مكتوبة من يبدا على تنشر كل سنة المكتوبة بنوا توقيتهم على الخروج. هذا هو المحرم هذا محرم تطير. نعم. لا ملاسف المهم أن يكون لديه بقدر ما يبغو به. نعم البلاغ لا تعود. نعم لكن فريق منهم مو كلهم فريق منهم ولعل هؤلاء الفريق هم الذين لما هاجروا حصلت منهم النفاق لما هاجروا إلى المدينة حصل فيهم النفاق وإن كان النفاق أثروا فيه في الخزرج والأوس. نعم من هؤلاء الذين هاجروا وقد قالوا دعونا نقاتل فقيل كفوا أيديكم هاجر منهم فريق منهم مو كلهم انحرفوا عن مبدأهم الأول ولما كتب عليهم القتال تراجعوا ونافقوا ولا سبب وكان أولهم مؤمنين ثم صاروا منافقين. سلامة إيش؟ نعم كالبر والتقوى. لا هما لفظان عن واحد. البر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن أعداء الرسل يتغيرون بالرسل، وبين الله سبحانه وتعالى أن كل ما يقع فهو من عند الله. وفي آية أخرى بين أن طائرهم معهم، يعني إن كان هناك شؤم فالشؤم منكم على أنفسكم. وسبق لنا أن ما أصاب الإنسان من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه. وسبقنا جمع بين هذه الآية والتي قبلها أن السيئة والحسنة من الله خلقا وتقديرا، وهي والسيئة من الإنسان سببا، يعني يكون هو السبب وليس هو الذي أوجده. وبهذا يحصل الجمع بين الآيتين. وسبق لنا بيان عموم رسالة النبي، بيان عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجميع الناس من قوله وأرسلناك للناس رسولا. وهذه آية من آيات كثيرة تدل على رسالته وعمومها. وسبق لنا أن الله شهد لصحة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجهين، قول وفعل. طيب، وكل هذا نرجو أن يكون على باله. ثم قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. فيه جملتان شرطيتان: الأولى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن هنا الشرطية، وفعل الشرط يطع. وفيه إشكالان: الإشكال الأول أين ذهبت عين الكلمة، والإشكال الثاني كيف كانت مكسورة مع أن من تجزم. والجواب عن الإشكال الأول أن عين الكلمة كذبت، لأن لامها كانت مجزومة وعينها ساكنة. وقد قال ابن مالك: إن ساكنان التقيا سر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. فالياء ساكنة والعين ساكنة فيحذف حرف اللين الياء. وأما كسر العين وهي مجزومة فمن أجل التقاء الساكنين. والأمثلة هذا كثيرة، مثل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا. فأين جواب الشر لمن يطيعه؟ جواب قوله فقد أطاع الله. الجملة الثانية: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الجملة الثانية فعل الشر فيها، وجملة
جملة
فما أرسلناك عليهم حفيظا، جملة اسمية مبني، جملة فعلية، لأن ما ناه وأرسلناه فعل ماضي. طيب، أما وجه اقتران الجواب بالفاء في الجملتين فلأنه لا يصح أن يكون الجواب شرطا، وإذا كان الجواب لا يصح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء كما قال ابن مالك في ألفيته: واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وقد ذكر ذلك في بيت من الشعر وهو كما عبد الله: اسمية طلبية وبجانب وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. طيب، يقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وألف الرسول للعهد الذهني وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القرآن نزل في عهد رسالته. ويصح أن نقول إنه عام يشمل كل رسول، وعلى هذا فتكون أل للعموم وليس للعهد، لكن يضعف هذا الاحتمال قوله: ومن تولى فما أرسلناه، لأن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فالمراد بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكون أل للعهد إيش؟ الدين. فقد أطاع الله، إذن طاعة الرسول طاعة لله عز وجل، فإذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر فأطعناه فنحن قد أطعنا الله. طيب، ومن تولى يعني فلم يطع الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا، لأن عليك البلاغ وقد بلغت، وحفظ الناس وأعمالهم إلى الله عز وجل. استفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن الأصل فيما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه شرع بعموم قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وينبني على ذلك أننا لو شككنا فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أو قال هل هو شرع أو نسيان فنحمله على أنه شرع، ومن ذلك أنه قرأ سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين، قال الغاوي: فلا أدري أنسي يعني أم كان على علم. فنقول هذا الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ إذا قلنا إن الأصل أن ما فعله هو شرع يكون هذا الاحتمال غير وارد، وإن ورد عقلا فهو ضعيف شرعا، نقول الأصل إنما فعله فهو شرع ما هو نسيان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاحتجاج بالسنة، الاحتجاج بالسنة، وأنها كالقرآن في وجوب العمل بها، ولكن نحتاج في السنة إلى إثبات صحتها أو إلى إثبات نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحتاج إلى هذا، لأن ما دام لم تثبت فإنها ليست من كلام الرسول. ويستفاد من هذا من هذه الآية جواز نسخ القرآن بالسنة، وجواز تخصيص القرآن بالسنة. أما الثاني فمحل اتفاق أن السنة تخصص القرآن، وأما الأول فمختلف فيه، فقيل إنها أي السنة لا تنسخ القرآن من وجهين: الوجه الأول أن دلالة القرآن أن ثبوت القرآن قطع، لأنه نقل بالتواتر اللفظي والمعنوي، والسنة ايش؟ ليس كذلك. السنة ليس كذلك. الثاني أن القرآن كلام الله منقول إلينا بالتوافق اللفظ والمعنى. أما السنة فإن الرواة قد يتصرفون فيها فينقلونها بالمعنى، وهذا كثير. لذلك قالوا إن القرآن لا ينسخ بالسنة، والصواب أن القرآن ينسخ بالسنة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينسخ بالسنة، يعني فإن القرآن ينسخ بالسنة. ولكن حتى الآن لم نجد دليلا أو لم نجد مثالا يسلم من المعارض، لكن من حيث النظر نقول إنه أي نسخ القرآن بالسنة ثابت. هذا يقول جملة اعتراضية: سيارة جيب أمام باب العمارة رقم اللوحة من اليمين 5/7/7/09، نرجو من صاحبها إبعادها فورا. ملاحظة لهم سيارة فيك. من فوائد هذا الحديث، نعم، من فوائد الآية أن معصية الرسول معصية لله تؤخذ بطريق المفهوم، لأنه إذا كانت طاعته طاعة الله فمعصيته معصية لله عز وجل. من فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجهين: أولا وصفه بالرسول، وثانيا جعل طاعته كطاعة الله عز وجل. وهنا مسألة: هل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجتهد؟ الجواب نعم، وسنته نوعان: اجتهادية ووحي. فمن الوحي حين سئل عن الشهادة فقال إنها تكبر كل شيء، ثم أتاه سؤال فقال إلا الدين، فإن قوله إلا الدين هذا بالوحي. وأما ما يقول عليه الصلاة والسلام دون أن ينسبه إلى الله فهو وحي باعتبار إقرار الله له، إقرار الله له. كما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحدا على قول أو عمل صار هذا من سنته، سنته قول وفعل وإقرار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير من تولى وأعرض عن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كأنه يقول: فنحن نحفظه ونحفظ عليه أعماله ودعنا معه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسأل عن إعراض أمته، وأن من أعظم أمته فذنبه على نفسه بقوله: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن فوائد هذه الآية إثبات العظمة لله عز وجل، وذلك حين جاء بضمير الجمع في قوله: فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقد ذكر بعض العلماء أن النصارى يستدلون في مثل هذه الضمائر على تعدد الآلهة، لأنهم يقولون هذه تبين الجمع، فيقال: لا غرابة أن يستدل النصارى بهذا المتشابه على قاتلهم، لأن النصارى في قلوبهم زيغ، وقد قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والجواب على هذا سهل، وأن نقول: ما لكم تشبثتم بهذه الآية المتشابهة وتركتم الآيات المحكمة البينة الظاهرة، لأن الله إله واحد، كما في قوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب، ثم قال الله عز وجل: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يقولون هؤلاء من المنافقين أو خليط من المنافقين والمؤمنين، يقولون طاعة، يعني إذا أمرتهم قالوا طاعة لا نخالف، ولكنهم إذا خرجوا من عند الرسول عليه الصلاة والسلام بيت طائفة. فإذا برزوا، والبروز معناه الظهور، يعني إذا فارقوا المجلس وظهر فراقهم إياه وصاروا بدلا من أن يكونوا في الحجرة صاروا في الصوف. والمقصود من هذا بيان أنهم إذا فارقوا المكان مفارقة تامة، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيت يعني عامل ليلا، وإنما كان عمله ليلا لأن الليل محل الخفاء ومحل السر. فتجدهم يقولون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة، لكن إذا ذهبوا إلى بيوتهم بيتوا غير الذي يقول، وبيت طائفة منهم وليس كلهم، طائفة منهم غير الذي تقول، وغير هنا بمعنى المخالف. فإذا قد افعلوا كذا قالوا طاعة، فإذا رجعوا إلى بيوتهم قالوا لا طاعة، يعني يضيفون المخالفة فيما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: والله يكتب ما يبيتون. والجملة هذه الخبرية تفيد أمرين: أولا تهديد هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أمرهم لا يخفى على الله، فقد يعاجلهم بالعقوبة وقد يؤخر. يقول جل وعلا: فأعرض عنهم، يعني لا تهتم بهم ولا تشغل بالك بهم، وتوكل على الله، اعتمد عليه، واعلم أنهم وإن بيتوا ما يبيتون فلن يضروا، حتى لو بيتوا أن يبتشوا بالرسول عليه الصلاة والسلام أو أن يردوا دعوته بالدعاية الباطلة أو ما أشبه ذلك، فتوكل على الله. والتوكل على الله قال العلماء هو صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الثقة به وفعل السبب الذي أمر به، فهي مكونة من ثلاث معاني: أولا صدق الاعتماد على الله، والثاني الثقة بالله عز وجل، لأن التوكل لا ينفع إذا لم يكن واثقا بوعد الله، وقد قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الثالث فعل الأسباب التي أمر بها، فمن لم يفعل الأسباب فهو ليس متكلا ولكنه متواضع، لا بد من فعل الأسباب. طيب، هذا هو التوكل على الله، صدق الاعتماد على الله، بعده مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها. وقولنا التي أمر بها احترازا من فعل الأسباب التي لا حقيقة لها ولا أصل لها، كما يفعله المشعوذون وأصحاب التمائم غير مباحة وما أشبه ذلك. يقول: وكفى بالله وكيلا. سبق إعراب مثل هذه الجملة عند قوله تعالى وكفى بالله شهيدا، وقلنا ان الباء حرف جر زائد، وان لفظ جلالا محل الرفع على انه فاعل، وكيلا اما تمييز واما حال، اما تمييز او حال. يقول في هذه الايه الكريمه يبين الله عز وجل للرسول عليه الصلاه والسلام ان من الناس من يؤمن ظاهرا ويكفر باطلا، يقولون ويقولون طاعه فاذا برز من عندك فيت طائفه منهم غير الذي تقول. ومن فوائد هذه الايه التحذير من النفاق، وان الانسان يجب ان يكون صريحا بينا لا يظهر للناس الوجه، وإذا اختفى عنهم أعطاهم وجه آخر. ولهذا لا تجدون أحسن من الشخص الصادق الذي لا يبالغ ولا يمال ولا تأخذه إلا إلى مسلم. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يكون ظاهره وباطنه سواء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بطلان التقية التي يتخذها الرافضة دينا. من أين تؤخذ؟ من تهديد الله عز وجل هؤلاء الذين يتظاهرون بالطاعة ويبيتون خلاف الطاعة، وذلك في قوله والله يكتب ما يبيتون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفعل لله عز وجل بقوله يكتب، لكن هل المراد بذلك أنه يكتبه هو بنفسه جل وعلا مباشرة أو يأمر بكتابه؟ الثاني هو المراد، لكن ما فعل بأمر الآمر فهو منسوب إليه، وإلا فالذين يكتبون أعمال العباد هم الملائكة بقول الله تبارك وتعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ويصح أن ينسب الفعل إلى الآمر به شرعا وعرفا، ولهذا يقال أجمعنا يقال بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، ومعلوم أن عمرو بن العاص لم يباشر بنفسه ولكن أمر به، ويقال بنى الأمير قصره. هل هو الذي أتى باللبن والطين؟ لا، ولكنه أمر بذلك. ومن ذلك قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي أنتم أشد خلقنا من السماء بناها، ليس لا شرع عز وجل بيده كما خلق آدم بيده، لكنه قال كن فيكون لقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. نعم ولكن لا يؤخذ لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث فيها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم نعم قال العلماء السلف في عقائدهم كتب التوراة بيده، نعم ما نفي هذا أولا يا سعيد صحح لي هذا الحديث قبل كل شيء، وإذا صححته وأتيت به مصححا أجل مصروف. لا هذا ليس بوجب، بل هذا دليل على أن السنة تعتبر كما يعتبر القرآن، وأنها قد تأتي بتفاصيل وتفسير ليس موجودا في القرآن. وهذا هو الواقع، يعني في القرآن آيات مجملة لم نتبين المراجع بها إلا في واسطة السنة. نعم كريم. ومن أهل المدينة مرضوا على المرأة، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وظهر أمره في غزوة بدر بدأ المنافقون يخافون، بدأوا ينافقون، ولا حتى في أول قدوم ما كان يعرف النظام، ما عرف ولا بزر نجمه إلا حين حصل ظهور الرسول عليه الصلاة والسلام في بدر. نعم فهي بيت نزولها اللغة لأنها تجي، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب، ولكن ما يمنع أن يكون أنبياء التي يحصاها الإسلام مثل القول الذي يحصاه يدلون. لو قالت أنا بتوكل على الله أبدًا يقهر الشيخ وأحط عندي حرس وجنود وبتوكل على الله عشان ما يجي الموت يحصل الموت لا بد منه، لا إذا حرر إذا حرر معرفة لا بد أن يلبس الدروع، لا بد أن يتحصن. نعم فهذا لأن أمامي عدد أستطيع التخلص منه، لكن الموت الذي يأتينا الله ما يتخلص منه، لكن ما دام عندي أسباب أجافة بها الموت فهو المقدر، كما أن الإنسان لو جاء وأكل لا يموت، ولو ترك الأكل لما ما في إشكال. لكن إذا قال قائل كيف نعمل برجل قتل وفي ظننا انه لو لم يقتل لبقي، فالجواب انه لا يمكن ان يتغير الامر عن الواقع، فالمكتوب في لوح محفوظ ان هذا الرجل يموت في هذا القتل في ذلك الزمن وفي ذلك الزمن، وظننا انه لو لم يقتل لبقي، هذا ظن لا حقيقه له، ظن غير وارد، وذلك أن ما وقع لا يمكن أن يتغير إطلاقا مهما عمل الإنسان لا يمكن أن يتغير. نعم فعل أسباب المأمور بها. نعم عالجوا بما هو أنفع، اسمع بين الأمرين، لا ما نقول جر، كلمة جر ما تأتي بالأمور الشرعية، في الأمور اللي من مصنوع الخلق لا بأس جر، إيه معلوم، هذه الأمور الشرعية،
لأن الله أخبر عنها، فلا بد أن تأخذها وأن تجازف. أما الأمور المصنوعة فلا تلزم بأن ما صنعه هؤلاء يكون موافقا. يحيى اي نعم صحيح، لكن الان فاتنا الدرس الاخر ان شاء الله. كيف الاعراب؟ لا، هذا المقصود بالاعراب ان لا يهتم به، والا فلا بد من بيان الباطل. لكن بدل من ان يقلق نفسه يرى عنه مثل ما يقول اعرض عن الوسواس وما اشبه ذلك. نعم اي نعم، بايد اي بقوه. ندخل فينك لو حاول الدخول وجد الباب مغلقا. هل أضاف الله الأيدي إليه؟ هل أضاف الله الأيدي إليه؟ قال بأيدينا. طيب إذا لو قلنا بأيدنا بأيد الله لكنا قلنا على الله ما لم يقل. فهمت؟ والأيد في اللغة العربية يعني القوة. وانظر إلى قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية عظيمة. كمال أما قول الله ورسوله فلازمه الصحيح حق، لأن الله تعالى عالم بما يترتب على قوله. وأما غير ولكن يشترط أن يكون لازما صحيحا لئلا يأتي آت فيقول هذا من لازم كلام الله وليس كذلك. وأما غير الله ورسوله فلازم قوله ليس قول الله إلا أن يلتزمه، إلا أن يلتزمه، وذلك لأنه ربما لا يقر بأنه من لازم القول، وربما لا يكون على ذلك حين قال القول. فإذا ذكر له هذا اللازم وكان باطلا رجع. نعم من يسمى آدم الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ويقولون طاعة، ايش هذه؟ طيب ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكفر ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. من فوائد هذه الآية التي ذكرتم تقون عليه من زيادة السفر إدراكنا. إيش؟ التقية. ولكن
من فضلك فقل بالسبب.
والله يكفر ما يهلكون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. من فوائد هذه الآية التي ذكرتم كقولنا عليه ان الاستدلال كفر. اقرا. التقية. ولكن ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين يحرصون على أن يخفوا أعمالهم ولهذا يوقعونها ليلا لقول والله طيّت طائفة منهم غير الذي كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كقول الله في وجوب طاعته وترك ما نهى عنه. وجه أنه حذر هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية التي تكون من فعل الله لقوله تعالى والله يكتب. فإن قال قائل لقد فسرتم الكتاب هنا بكتابة الملائكة، قلنا ولكن كتابة الملائكة وقعت في أمره والأمر من الصفات الاختيار. وهذا الذي دلت عليه الآية الكريمة هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن أفعال الله أفعال اختيارية، وذهب أهل التعطيل إلى أن الله تعالى ليس له أفعال اختيارية تقوم به، وأنه لا يمكن أن يتجدد له فعل، لأنهم يدعون أنه لا يقوم الحادث إلا بحادث، وهذا باطل. فلنقول لهم عكس ما أرادوا أن من لا يفعل ناقص، ومن يفعل كان. لا شك أن من يفعل أكمل من لا يفعل. فالصفات الاختيارية والصفات الفعلية لا شك أنها من كمال الله عز وجل. قال الله تعالى إن ربك تعالى بما يريد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله لقوله يكتب ولا كتابة إلا بعد علم. ومن فوائد الآية الكريمة الإعراب عمن أيسنا من إصلاحه لقوله فأعرض عنهم وتوكل على الله. ولكن هل هذا يعني الإعراب المطلق بحيث أن لا نريد عليه الكرة مرة ثانية؟ فجواب لا، إنما نعرض عنه ما دمنا قد أرسنا من صلاحه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التوكل على الله لقوله وتوكل على الله، يعني اعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، بمعنى أنك لا ترجو حصول المنافع إلا منه ولا دفع المضار إلا منه سبحانه وتعالى. والتوكل على الله معناه تطويض الأمر إليه وصدق الاعتماد عليه والثقة به سبحانه وتعالى. وهل يجوز أن يطلق هذا اللفظ على المخلوق؟ لا،
فيقول توكلت على فلان في شراء سيارة لي. نعم يجوز. والفرق بينهما بينها وبين التوكل على الله أن التوكل على الله تقويض مطلق يعتقد المتوكل فيه أنه مفتقر لله عز وجل، أما هذا فهو تقويض مقيد. ثم إن الموكل أو المتوكل يرى أن المتوكل عليه في رتبة أقل من رتبته، فهذا هو الفرق. لكن إن تحاشى الإنسان هذا القول توكلت على فلان وأبدله بقوله وكلت فلانا كان خيرا. ومن فوائد الآية الكريمة كفاية الله سبحانه وتعالى لمن توكل عليه بقوله وكفى بالله وكيلا، كفى بالله وكيلا، وهذا كقوله ومن يتوكل الله فهو حسبه. ذكر بعض المفسرين على قول الله تبارك وتعالى عن موسى أنه قال الذي نجا منهما اذكرني عند ربي فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين، أن الله تعالى قدر أن ينسى هذا الرجل الموصى، لأن موسى لما قال اذكرني عند ربي صار فيه نوع اعتماد على هذا السيد، هكذا دعا والله أعلم. وقد يقال إن الله سبحانه وتعالى قدر أن ينسى هذا الرجل من أجل ابتلاء موسى حتى إن له يتم له الصبر بأنواع الابتلاء. ثم قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، أولا في الإعراب أفلا، الهمزة هنا للاستفهام والفاء عاطفة، فأين المحفوظ عليه منصوب؟ ليش هنا المحفوظ عليه؟ إذا أنفا أصعب إذا كانت حفظ أين ما قلت لك؟ نعم فعلا تمام. فيها قولان، القول الأول أن الهمزة دافعة على محذوف تقدير أغفل فلا يتدبرون القرآن، أو أنه ما سبق وعلى هذا فيكون موضع الهمزة بعد الفاء ولكن قدمت لأن لها الصدارة. الأول أقرب والثاني أيسر، الأول أقرب للقرآن أنه يكون هناك شيء مقدر مأخوذ عليه، والثاني أسهل وأيسر لأنه لا يحتاج إلى تقدير، وربما في بعض الأحيان يصعب عليك جدا أن تعين هذا المحفوظ. وقوله ولو كان من عند غير الله إنه لوجد فيه خلافا كثيرا، فيها لو الشرطية، فما هو في الشرط فيها؟ قوله كان من عند غير الله، وجواب الشرط لوجد فيه خلافا كثيرا. واعلم أن لو إن كان جوابه مثبتا فإنه يقترن بالله دائما أو غالبا كما في هذه الآية لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، وكما في قوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما، وقد تحدث الله كقوله تعالى لو نشاء جعلناه مجادا لكنه قليل. أما إذا كان صبر منفيا فإن الغالب حذف الله، ووجهه أن اللام شديد التوكيد والنفي مضاد التوكيد، فتقول لو جاء زيد ما جاء عنه، ولا تقول لا فما شاف عنهم، عرفتم؟ لكن قد تقترن الله أحيانا مع وجود النفي بما لقوله ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي، لو نعطى الخيار لما افترقنا، والأفضل ما افترق. طيب، يقول عز وجل موفقنا هؤلاء أفلا يتدبرون القرآن. والحمد هنا للتوبيخ، استفهام بمعنى التوبيخ. ويتدبرون أي يتأملون ويتفكرون، مقول من كون الإنسان يأخذ الشيء إدبارا وإقبالا، يعني معاني يتدبرها ويتفهمها. والقرآن فعلان، أي على وزن فعلان، وهل هو بمعنى مفعول أو هو مصدر؟ قيل إنه مصدر، وأنه مثل الشكران والغفران، وقيل إنه بمعنى المفعول. وحتى لو قلنا إنه مصدر بناء فهو بمعنى المفعول معنى، لأن القرآن بمعنى المقروء، والمقروء هل معناه المتلو أو المسموع؟ هل لمن قرأ يقرأ، يعني جمع يجمع ومنه القرية لأنها تسمع الناس، أو من قرأ يقرأ بمعنى ثلاث؟ فيه أيضا لأهل اللغة قولان، والصحيح أنه من هذا ومن هذا. فالقرآن مثلو ومجموع، مجموع رب بعضها إلى بعض. والمراد بالقرآن كلام الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتعبد بتلاوته، المعجز بأسلوبه ومعناه. ولو كان من عند غير الله، لو كان اسم كان يرد على القرآن، يعني لو كان القرآن من عند غير الله، أي من عند أحد غير الله، لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، أي لوجدوا فيه تناقضا، إن في المعنى وإن في الأسلوب أو غير ذلك، لكن اختلافا كبيرا، ليس اختلافا قليلا، بل اختلاف كبير. طيب، وإذا كان من عند الله فهل يجدون فيه اختلافا قليلا؟ لا، لكن قوله اختلافا كثيرا بيان لواقع ما كان من عند غير الله، وليس هذا قيدا في أنه لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا قليلا، إذ أنه اختلاف في كتاب الله عز وجل. في هذه الآية الكريمة هو منها الحث على تدبر القرآن، الحث على تدبر القرآن. وجه ذلك، لا وجه ذلك توبيخ من لم يتدبر، وإذا كان من لا يتدبر القرآن موبخ فمن يتدبر يثنى عليه وانت، إذن ففيه الحث على تدبر القرآن. ومن فوائدها الرد على من يقول إن آيات الصفات مجهولة المعنى، وهم أهل التفويض الذين يقولون فرضنا بالنسبة لآيات الصفات أن نتلوها فقط وألا نتكلم في معناها لأن معناها مجهول. فيقال لهم كلمة القرآن عامة تشمل آيات الصفات وغيرها، والله تعالى وفق من لم يتدبر، وعلى هذا أو ولازم هذا أن يكون للآيات معنى، لأن الحث على تدبر ما لا يمكن الوصول إلى معنى حث على متعذر أو متعصب، وعلى هذا فيكون الحث من كلام اللغو وينزه عنه كلام الله عز وجل. فإن قال قائل إذا قلتم إن آيات الصفات غير مشهولة وإنها معلومة، فهل يلزم من ثبوت المعنى مماثلة المخلوق؟ فالجواب لا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي الآية الذات ونفي المثل، إذن لو كان لا يمكن إثبات إلا بإثبات المماثلة لكان في الآية إيش؟ تناقض مضاد. إذن آيات الصفات معلومة لكن بدون تمثيل. فإن قال قائل وهل يمكن إثبات معنى بدون تمثيل؟ فالجواب نعم. والنقد مثلا لقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كل شيء، فأهل التقريب يقولون لا نعلم ما المراد بقوله فليفعل، وأهل التأويل يقول معناها النعمة والقدرة، وأهل السنة والجماعة يقول معناها اليد الحقيقية التي نظير مسماها أجزاء وأضعاف دنا، اليد ما تجد منا، لكنه لا يمكن إطلاق كلمة جزء على شيء من نسبة له، لأن جزء ما يمكن انفصاله عن الكل، وبالنسبة لجاد الله وقدر الله وعلم الله لا يمكن فيها هذا المعنى. إذا نقول لله يد حقيقية يبلغ السماوات يمينه والأرض جميعا قطعته يوم القيامة. طيب كيف يمكن أن نتصور يد بدون مماثلة؟ يقول هذا أمر سهل، ألست تشاهد الآن للجمل يد وتشاهد للهر يد؟ يعني تشاهد مضمون هذه الجملة؟ أجواب لا تشاهد. وهل يلزم من إثبات الجد للجمل أو للهر أن تكون اليدان متماثلتين؟ لا لا، فلنحن نشاهد كما مختلف. ومن قواعد هذه الآية الكريمة أن القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض، بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. فإن قال قائل إننا نجد في كتاب الله ما ظاهره التعارض فكيف يتفق معه بالآية؟ نقول إذا رأيت شيئا من كتاب الله ظاهر التعارض فهذا إما لقصور في فهمك، وإما لقلة في علمك، وإما لسوء في قصد، كما يحمل ذا. نقول ما في التناقض، لكن أنت إذا ظلمت التناقض فإما لقصور فهم، يعني أن فهمك غبي قاطع، أو لقصور علمك، يعني هناك علم يبين وجمع بينهما ولكنك لم يبلغ هذا العلم، وإما لسوء في فهمك، نعم في قصد، وإما لسوء في قصدك، لأن الإنسان إذا كان قصده سيء قصدا إذا كان قصده سيئا فإنه لا يوفق. كيف يكون قصده سيئا؟ يريد أن يظهر القرآن بأنه متعارض، لا يريد أن يصل إلى نتيجة سليمة وهي الجمع بين الاختلاف. ولهذا تجد المبتلى بهذا الشيء يشكل عليه آيات واضحة ليس فيها تعارض، لكن نظرا إلى أنه يدور يفتش لعل شيئا من الآيات يعارض بعضه بعضا تجده والعياذ بالله يشتبه عليه الآيات واضحة. واضح يا جماعة؟ طيب ممكن أن نجد احتمالا رابعا وهو التقصير في الطلب. التقصير في الطلب نتيجة هو عدم العلم، لكن إذا أردناه على أنه سبب قادر كان جيدا، وعلى هذا فأسباب عدم فهم القرآن أسباب عدم فهم القرآن أربعة. نعم طيب، في آيات متعارضة ظاهرا لكنها لا تتعارض حقيقة، وهي آيات متعددة ذكرها كثير من العلماء وألفوا فيها، ومنهم الشيخ السنديد رحمه الله من كتابه دفع إيهام الاضطراب في آية كتاب، دفع إيهام الاضطراب في آية كتاب، وهو كتاب وسط لكنه مفيد. ومن فوائد هذه الكلمة ضعف الآدمي فيما يكتبه، وأنه عرضة لأي شيء، للاختلاف والخطأ. نعم، فإن قال قائل هل من ذلك ما يروى عن الأئمة رحمهم الله من أقوال متعددة في مسألة واحدة؟ الجواب نعم، منه هذا، لكن ما يقع عن الأئمة ليس عن فرق، ولكنه عن زيادة العلم، والإنسان بشر يزداد كل يوم علما. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله قد يروى عنه في المسألة الواحدة حتى في الروايات، ونحن نعلم أنه لم يتقصر رحمه الله ذلك، لكن علمه يأتي شيئا فشيئا. ولهذا تجد عنه في ثبوت الله، ثبوت الله في رمضان تجد عنه عدة أقوال، حتى إنهم ذكروا في مذهبه سبعة أقوال، منها خمسة أقوال نصب على الله رحمه الله. من فوائد هذه الكلمة إثبات أن القرآن كلام الله. من أين؟ أنا أريد شخصا، لكن سبحان الله، من قوله ولو كان من عند غير الله، فإنه يدل على أن القرآن من عند الله عز وجل. إذا كان من عند الله صار صفة من صفاته، هل يكون مخلوقا؟ لا، لا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه يعني صفة، وهو صفة الفاعل أو صفة الموصوف لازمة له، ليست كائنة منه. ثم لو قلنا إنه مخلوق يعني القرآن فقل الأمر والنهي، لو قلنا إنه مخلوق فقل الأمر والنهي وبطل الشريعة. كيف ذلك؟ إذا قلت إنه مخلوق معناه إن الله خلق صار مثلا، خلق مثل ما يخلق السماء، هذا السماء أمر فيها أمر نهي؟ لا. مثلا السماء أمر خلق الله حروفا على هذه الصورة، لا تفيد شيء. هذا مشترك اعبد الله ولا تشرك به شيئا، إذا قلنا إنه مخلوقا ليس فيها أمر وليس فيها نهي، حروف خلقت على هذا الشكل فقط، ما ليس فيها أمر ولا نهي. ولهذا كنا نتعجب حينما نسمع كلام القيم رحمه الله أو شيخه أن قول بأن القرآن مخلوق يبطل الشريعة لأنه يبطل الأمر والنهي، فنقول كيف يتصور هذا؟ فتأملنا ووجدنا السبب أنه إذا كان مخلوقا صار عبارة عن صورة كلام خلق الله عز وجل، ما يتعلق بأمر ولا نهي، كما لو صورت سيارة أو بناء أو ما أشبه ذلك. طيب، من فوائد هذه الكلمة إثبات العندية لله، أي أن الشيء يكون من عنده وهو كذلك، لكن العندية قد تكون صفة وقد تكون قربا. فقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، ايش العندية هذه؟ قرب، يعني ملائكة دائما عند الله عز وجل. ولو كان من الإطلاق وإذا قلت القرآن من عند الله، هذه صفة عندية الصفة. ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الخوف من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية فيها الإعراب، فيها أدوات الشرط متعددة. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، أين تجد الشرط؟ والجواب أداء به. وهذا الشرط يسلم أو لا؟ لا يسلم. طيب. وقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. أيضا فيها شرط وهو لو. وفعل الشرط ردوه وجوابه لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولولا قال الله عليكم ورحمته لاتباعكم الشيطان عند قليل. هذه أيضا شرط لكنها ليست من النوع الأول وتسمى حرف لولا حرف كناء لوجود. وقد تقاسمت هذه الكلمات الثلاث لو ولما ولو ولولا تقاسمت فالوجود والعدم. فلو حرف امتنان كناء تقول لو جاء زيد لجاء عمرو اذا لم يجئ عمرو ولا زيد. ولما حرف وجود لوجود لما جاء زيد جاء عمرو. ولولا حرف امتناع لوجود لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعته. اذا امتنع اتباع الشيطان لاجل وجود فضل الله عز وجل. وقوله لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم. ذكرتم ان قوله لاتبعتم جواب ان قوله لاتبعتم جواب الشرط. فاين خبر المبتدا بقوله خبر ولولا فضل الله عليكم ورحمته وهي التقدير. ولولا فضل الله عليكم ورحمته موجود كلام. يقول مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما. وقوله لاتبعتم الشيطان الا قليلا الا قليلا هذا مستثنى من الاتباع او من التابعين. او اتباع نعم الامرين يحتمل الامرين بس لاتباعكم الشيطان في كل ما تفعلون إلا قليل من أفعاله. أو لاتباعكم الشيطان كلكم إلا قليلا منكم. في هذه الآية البلاغة ما يسمى بالجناس يعني المجانسة. ففي أي كلمة هي جناس؟ نعم لا أمر وأن يجعل أمر من الأن فجنستان تشنى ليش؟ اختلاف الحرف راء ونون. أما إذا قيل عباس وعباس إذا اهتدم الوضع والفضل فضل والربيع ربيع هذا إيش؟ هذا جنستان عباس علم عباس سجع الفضل علم فضل سجع الربيع علم اسم ربي اسم الربيع ربيع سجع أحد في الأرض. طيب يقول الله عز وجل إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداؤوا. يعني إذا جاء هؤلاء الشيء مما يخاف أو مما فيه أمن أداؤوا به يعني نشروه على فهمهم الصادق لا على الصواب. لأنهم ليس عندهم ذات العمق في فهم كتاب الله عز وجل. وهذه نتيجة لقوله بما جاءت قبلها أفلا يتدبرون القرآن. فتجدهم يبيعون الأمر من الأمن أو الخوف مع أن الأمن ليس فيه أمن والخوف ليس فيه خوف لكنهم فهموا ذلك فضلوا وأضلوا. يقول ولو ردوه إلى الرسول والرسول هنا أل فيها للعهد أي العهود عن ذلك
وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى أولي الأمر منه. أولي الأمر هنا يتعين أنهم العلماء لأنهم هم أهل العلم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته والذين شاركوه فيما شاركوه فيه في حال حياته. وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه أي علم الأمر على الوجه المراد من الأمن أو الخوف، الذين يستنبطون أي يستخدمونه. وأصل الاستنباط أصله من نبط يعني استخرج الماء، وسمي استخراج الماء استنباطا لأنه كان يستخرجه فيما سبق الأنباط الذين ليس من العرب هم الذين يأخذون الماء حتى يصل إلى غايته. ولكن المراد بالاستنباط في الأنباط هو استخراج المعاني، استخراج المعاني أي العالم الذين يستخرجون المعاني التي تخفى على الرغبة. ثم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. صدق الله عز وجل. لولا فضله اي عطاء، ورحمته اي احسان. فالمراد بالرحمه هنا ليست صفه الله عز وجل، بل المراد ما ثمرات ذلك وهو احسان عز وجل اليه. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، ولكن الله عز وجل يتفضل عليكم ويرحمكم فيعصمكم من الشيطان الا قليلا. هو على ماذا سلف عن كل ناس يحتمل ان يكون المراد الا قليلا منكم او ان المراد من اعماله. الآية الكريمة فوائد: أولا الحرص على عدم إذاعة الشيء إلا بعد تيقن من معناه والمعرفة به. يقول من قوله من إذا جاء الأمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، وهذا استنكار، بل هذا إنكار عليهم ثم أرشدهم إلى ما هو الأصل. ومن فوائد الآية الكريمة ما جرت به العادة في أن الله عز وجل إذا نهى عن شيء بين وجه آخر غير منهي عنه. توقف يا جماعة أحسن. طيب، وهذه قاعدة جاءت في القرآن الكريم وجاءت في السنة النبوية. في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. جاء بدلها بكلمة مباح. السنة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكامل جيد وسأل من أين هذا، قالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال: ردوه. ثم أرشدهم فقال: بع التمر الرطب بالدراهم ثم اشتري بالدراهم أمرا جدا، أنا رأيت فيه من معنى. إذن لا ينبغي للإنسان المبين للناس أحكام شريعة الله إذا نهاهم عن شيء حتى يفتح لهم الباب، باب إيش؟ باب الحلم. لأن الإنسان يعامل معاملة ربوية فقلت: يا أخي هذا حرام ما يجوز، ومعاملة كلها على هذا النوع أي على أنها ربوية ما لم يدركه أحد. إذا قلت هذا حرام هذا ربا لا بد أن تفتح له إيش؟ هذا البيع الحلال حتى يهون عليه ترك ما كان معتادا له وينتقل إلى الحلال بسهولة، لأن صرف الإنسان عما كان يعتاده صعب جدا. وهكذا ينبغي طالب العلم
إذا ذكر الناس شيئا محرما أن يذكر لهم ما يستغنون به عن هذا المحرم من الشيء إيش الحلال. لا في شرع ربي لا مال. نعم ورد في حديث ليس بصحيح اختلاف أمتي رحمة، وهذا ليس بصحيح، فالوفاق هو الرحمة لقوله تعالى ولا يذرون مختلفين إلا من رحم ربه. ولو صح الحديث لكان معنى اختلاف أمتي رحمة بمعنى أن المختلفين فيما يسوق فيه اختلاف لا يعتمون. لكن عجيب من العامة، العامة إذا أراد شيئا أتوا بنص ولو كان غريبا ثم فسروا النص بما يريدون. تأذن من قال هذا الشخص يستفيك عامي يقول هذا حلال من حرام يقول هذا حرام، يروح العالم آخر قال هذا حلال فأجل يقول اختلاف أمة رحمة، الله رحمة هذا الرجل الذي قال هذا حلال. يستفيد إنسان في شيء تقول هذا واجب إذا انتهى الواجب يذهب إلى عالم آخر يقول لا هذا مو واجب. فهم؟ وش يقول؟ الحمد لله موسعه الله اختلاف الله اختلاف المرأة. فهم؟ في مثل الإنسان يستفي عالم يقول أنا أريد أن أتعجل في اليوم الثاني عشر، أنا أريد أن أتعجل في اليوم الثاني عشر، هل يجوز أن أرمي قبل الزوال وأنصرف؟ تقول لا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هذا الرمي فيما بعد الزوال ولم يأذن للضعفاء أن يرموا قبل الزوال كما أذن لهم في الدفع من مزدلف. فدل على هذا على المرض الرخصة يروح على الآخر قال لا ما في بس الناس الآن في حاجة متوصلهم خلوا يرمطه ويمشي. راجع إلي ويقول الحمد لله اختلاف الأمراء هل فصلت عندك كانت لا يمشي. نعم فيقال هذا غلط. والحاصل أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الاختلاف لا شك أنه شرط من الوفاق، وأن الرحمة في الوفاق. ولكن كما قلت لك لو صح الحديث لكان المعنى إيش؟ أن المختلفين مرحومون فيما يسوغ في الخلاف لأنهم مسلمين، والمسلمين إن أصابت المعطان ونقرأ ثلاث واجه. نعم ذا هذا الكلام كلام الله عز وجل باعتبار المتكلم به لا يتفاضل أبدا لأنه كلام واحد. أما باعتبار معناه وأسلوبه فإنه يختلف. قل هو الله أحد تعبير سورة القرآن، قارن بين قوله بين سورة قل هو الله أحد وسورة تبت يدابلة تجد الفرق العظيم في المعاني. كذلك في الأسلوب أحيانا تجد الأسلوب لينا سهلا لا يؤثر يعني إثارة في القلب، وأحيانا تجده كالصواعق على القلب. نعم وأكد من هذا النعم. أما بإعتبار المتكلم به فهو لا يتفاضل كان كلام واحد. نعم سلامة أنا عمك مصر الرسول حتى بعد النبوءة السيدة ليس حد يبقى عنه. نعم الإرادة القومية بارك الله فيه نوعا إرادة أن يفعل وإرادة الفعل المقابل. في إرادة أن يفعل هذا أذن إلا شيء، وإرادة الفعل والإرادة المقابلة للفعل هذه الحالة. فهمت؟ أنت الآن عندما تريد أن تفعل أن تزور فلان القدر هذه سابقة عليك، فعند هذه الزيارة هذه الإرادة المقارنة للفعل. سمع الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاء أمرهم من الأمن أو الخوف أتاعوا به، ولو رسوله إلى الرسول إلا أولي الأمر منكم لعلكم الذين يستنبطونه منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا على هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فما معنى قوله أمر كما إذا جاءهم أمر؟ خبر، أمر بمعنى خبر. وما معنى قوله أداعوا به؟ يوسف نعم. ما معنى قوله إلى الأمن؟ أو الخوف ثلاثة. نعم. أو من علمه الذين يستنبطونه. من المراد بالذين يستنبطونه؟ نعم العلماء. ومعنى يستنبطونه يستخرجونه ويعرفون أن من الحكمة إذاعته أو عدم إذاعته. قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. هذا الاستثناء اسمك محمد. نعم. اما ان يعود الى المتبعين او الى ما اتبعوا به. طيب في هذه الايه من الفوائد: اولا التحذير من التعجل في نشر الخبر، ووجهه أن الله حكى ذلك داما له. ومن فوائده أيضا الرجوع إلى أهل الأمر، إلى أولي الأمر بل إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وإلى العلماء في نشر الأخبار وإذاعتها. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الآية تنطبق تماما على ما نحن فيه الآن، حيث إن كثير من الناس يعلنون الأخبار على عواهنها ولا يبالون بما ترتب عليها من خير أو شر، ولا يدلون بين المصالح بعضها مع بعض، ولا بين المفاسد بعضها مع بعض، ولا بين المصالح وبين المفاسد. يدعون الشيء ينشرونه بدون تحقيق ولا تدقيق، وهذا من دأب المنافقين، لأن الله تعالى ذكره في هذا السياق، في سياق الذين يقولون الله فإذا برزوا من عندي بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يعرف ما يبيتون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولي الأمر حقيقة هم العلماء، لقوله وإلى أولي الأمر منهم، وهذا كالتفسير لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن أولي الأمر في هذه الآية تشمل العلماء والأمراء، ولكن العلماء في المقدمة، إذ أن الأمراء منفذون لما يقول العلماء من شريعة الله، فالأصل إذن هم العلماء. والأمراء يلزمهم أن نقلوا ما قاله العلماء من شريعة الله، فهم في الحقيقة تابعون للعلماء وليس العلماء تابعين لهم. اللهم إلا أن يقدر الله أمرا تنعكس به الأحوال وتكون العلماء وراء الأمراء، فإن هذا امتثال وعكس، إذ أن الواجب أن يكون الأمراء خلف العلماء، لأن العلماء عندهم من شريعة الله ما ليس عند الأمراء.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة أسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخات الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.